بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم عين من جدة. أخونا له ما يقرب من 9 أسئلة. في أولها يقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا. وكذلك الابن إذا كان محتاجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومنهم في هذه الآية الكريمة. أما الابن فلا، أما الأولاد لا، لأنهم برأة من الرجل فلا يصرف فيهم الزكاة، وعليه نفقتهم. فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة. هذا هو الذي عليه أهل العلم. وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضا من غير الزكاة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب، وما مقدار النصاب؟
هذا في التفصيل. إن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعا، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقالا، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيه 3 أسباع جنيه، ومن الفضة 56 ريال فضة سعودي. فالزكاة تجي في السهام وفي الأرباح إذا كان للبيع، كان يساهم في أرض للبيع أو يساهم في سيارات للبيع أو ما أشبه ذلك للبيع، فيزكي الجميع. أما إذا كانت المساهمة في شيء لا للاستغلال لا للبيع، للأرض سهم فيها يستغلونها بالزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها الزراعة إذا بلغت النصاب، الحبوب زكوها، إن كانت تبور زكوها إذا بلغت النصاب، وهكذا. المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلا بل للاستغلال بالزراعة ونحوها أو بالتأجير فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تخال عنها إذا بلغت النصاب تزكى إذا حال عليها الحول، الحبوب والثمار اللي فيها تزكى إذا بلغت النصاب، وهكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة على المال الشبه ضائع والذي في علم الغيب ولا يعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا؟
المال الضائع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضائعة أو غنم ضائعة أو بقر ضائعة أو لقود ضاعت لا يدري أين ذهبت، ليس عليه زكاة حتى يجدها ثم يستقبل حولا جديدا، إذا وجدها يبدأ الحول. وهكذا الدين على المعسرين، يعني كالضائع الدين الذي على المعسر لا يستطيع الأداء ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقبله حولا كاملا. وهكذا الديون على المواطنين الذين لا يعطون الحق، يماطلون ولا يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال. فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه لا إنسان له مال حقيقة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. والخلاصة أن المال الضائع والمفقود ما يدري عن أين ذهب، وسواء كان نقود أو إبل أو بقرة أو غنم ما في زكاة حتى يجده ربه ثم يستقبل حولا كاملا. ومن جنسه من ذلك ما كان على معسرين، دون على معسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبل حولا كاملا. أو على المواطنين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب والأذى، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوا حقه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بدون قراءة دعاء الاستفتاح في أول الصلاة؟
الاستفتاح سنة مستحب، ولو صلى ولم يستفتح صلاته صحيحة عند جميع العلماء. الاستفتاح سنة مستحبة، والاستفتاح هو أن يقول بعد التكبيرة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا يسمى الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وإن استكاد لهذا ما صح النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، مثل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا صحيح أيضا، رواه البخاري ومسلم الصحيحين. كان يستكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وهناك استفتاحات أخرى صحت عنه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أنه إذا استفتح بشيء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة فهو مستحب وسنة، ولو ترك ذلك فلا حرج عليه صلاته صحيحة.
نفس السؤال تقريبا، إنما عن القنوت في الوتر.
سنة أيضا القنوت.
أيوة.
من فعله أفضل ومن ترك فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. إذا من جاء بدعاء الاستفتاح وجاء بالقنوت في الوتر فثوابه أكثر.
هو السنة. هو السنة.
فهو سنة.
ومن ترك فلا حرج.
ولكن الثواب لمن جاء.
نعم. من على السنة له ثوابها.
نعم.
ومن ترك فلا حرج عليه.
جزاكم.
مثل صلاة الراتبة الظهر، صلاة الراتبة المغرب، صلاة العشاء، صلاة راتبة الفجر، الرواتب، صلاة الضحى.
نعم.
من أتى بها حصل أجرها، ومن تركها فاته أجرها.
جزاكم الله خيرا. هناك كتيب صغير باسم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يشتمل على بعض السور القرآنية والأدلة بالأحاديث النبوية مع فضل قراءتهما ومنزلتهما، مثل سورة الملك والواقعة والدخان وياسين والكهف والسجدة والحاقة، فهل يركز القارئ عليها دون غيرها من السور القرآنية؟
لهذا يحتاج إلى نظر، لأن كثير هذه الأحاديث غير صحيح التي أشار إليها صاحب الكتيب. لا بد أن فيها فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله في الليل أو في النهار فعله المؤمن، وما لم يثبت فلا يستحب. يقرأ كبقية القرآن، يقرأ مع القرآن كبقية القرآن. أما يخص صورة أو آية بشيء فلا، إلا بدليل، مثل آية الكرسي بعد الصلاة تستحب، مثل قل والله أنا معوذتين بعد كل صلاة مستحبة، وتكرر في المغرب والفجر ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب، لأن ثبت عن النبي هذا عليه الصلاة والسلام. أما شيء يأتي به الإنسان من نفسه لا، مثل يقول بكرر سورة كذا، سورة الأعراف، سورة مثلا الأنعام، لا يكرر إلا بالدليل، يقرأها مثل بقية القرآن إلا ما ثبت فيه الدليل، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء وخص. وهذا كتاب يحتاج إلى نظر.
جزاكم الله خيرا. هناك كثير من الكتب تروي أحاديث وتقول إنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضائل بعض السور كالسور التي ذكرها صاحب السؤال، رأيكم في مثل هذه الكتب سماحة الشيخ؟
الواجب على طالب العلم أن يبين الصحيح من الضعيف، إذا صنف كتاب يبين. أما أن يذكر الغث والسمين والصحيح والضعيف ولا يبين ما يستقيم. لا بد من بيان، لأن العامة لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلا بد حق المؤلف أن يحسن في جمعه ويبين الصحيح ويترك الضعيف حتى يستفيد المؤمن من كتابه وينتفع المؤمن من كتابه ويستريح من التعب الضعيف. المقصود أن أهل العلم يجب على طالب العلم، بل يشرع له، لا الوجوب لا يجب، لكن يشرع له أن يعتني بالصحيح حتى يكون العامة على بصيرة، ولا يجعل لهم الضعيف الصحيح فإنه لا يميزون. لكن أهل العلم جمهور العلم ذكروا يجوز ذكر الضعيف للترغيب والترهيب كما فعل صاحب الترغيب والترهيب المنذري رحمه الله. ذكر جمله من احاديث الترغيب والترهيب على هذه القاعده من باب الترغيب والترهيب. وذكر غيره من اهل العلم مثل صاحب البلوغ المرام وفي المنتقى وغيرهم ذكروا احاديث ضعيفه للفائده لتعرف او ليضمها طالب العلم الى غيرها مما يتقوى بها. فالحاصل انه ينبغي لمن الف كتابا انه يوضح الصحيح، ولا سيما الكتب التي فيها بيان خصوصيه بعض السور او خصوصيه بعض الاذكار يبين انها صحيحه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في كذا، حتى يكون المطالع الكتاب على بين.
جزاكم الله خيرا. هل درجه الثواب لقارئ القران نظرا او غيبا تستوي في الاجر او لا؟
الاجر مهم على حسب القراءه، الاجر على حسب الاقبال على القران والخشوع فيه والتدبر. من قراه نظرا او حفظا فهو على خير عظيم اذا اراد به وجه الله، لكن يختلف الثواب. فالقراءه مع التدبر والتعقل والخشوع والحرص على الفائده افضل بكثير من القراءه العاديه سواء نظرا او حفظا. فينبغي للقارئ ان يركز على التدبر والتعقل والاخلاص لله في القراءه وقصد الفائده، وبهذا يحصل له الاجر العظيم والفائده الكبيره سواء قرا المصحف او قرا عن ظهر قلب.
اذا ليست العبره بكون القارئ يقرا غيبا او نظرا.
نعم، العبره بالاقبال على القراءه والتدبر والاستفاده من القراءه والعنايه بها، وان يقرا كما ينبغي من غير لحن ولا تساهل.
على قدر استطاعتك.
على قدر استطاعتك. الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا. الفائده اذا التي تركزون عليها سماحه الشيخ والتي يجب ان يستفيد منها قارئ القران هي
ركز على التدبر. يقول الله جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. ويقول سبحانه: افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فانا ادعو كل مؤمن وكل مؤمنه الى العنايه بالقراءه والتدبر، يقرا مع التدبر القلب حاضر يتدبر ما يقرا. اذا مرت الايات التي فيها الجنه سال الله الجنه وفرح بهذا الشيء وتدبر هذا الشيء، واذا مرت ايات النار كذلك استعاذ بالله من النار وخاف منها وحصل لقلبه وجل من ذلك يتدبر. اذا مرت به اسماء الله عظمها واثنى عليه سبحانه وسبح سبحانه، اذا مرت عليه القصص اعتبر بالقصص قصص الانبياء ومن مضى، هكذا يعتني يتدبر حتى يستفيد.
جزاكم الله خيرا. العمل بما يعلم من القران الكريم سماحه الشيخ، هل يترتب الاجر على ذلك او لا؟
الاجر عظيم اذا عمل، ولكن يختلف. ان كان واجب وجب عليه العمل، وان كان مستحب واستحب له العمل، مثل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذا واجب، يعني يقيم الصلاه ولا يؤتي الزكاه. حافظوا على الصلوات هذا واجب فرض، على ان يحافظ وعلى ان يقيم الصلاه ويؤديها بطمانينه ويحسن صلاه الصلاه ويؤدي الزكاه، هذا من اهم الفروض. اما اذا كان مستحب مثل ذكر الله يعني يذكر الله ذكرا كثيرا وسبح بكره واسعا يجتهد، لان هذا مستحب مو بواجب. يكون يكثر من ذكر الله وسبح بكره واصيلا هذا مستحب وليس بواجب واشبه ذلك. الله يقول: يا ايها المذكور الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا. ويقول جل وعلا: في قضى الصلاه فانتشر الارض وانتهوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا. كل هذا على سبيل الاستحباب. فالحاصل ان التدبر والتعقل مطلوب ومشروع، ثم العمل مشروع مطلوب، لكن كان الامر فريضه وجب عليه كمحافظة على صلاة الفريضة، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، تجنب الربا وما أشبه ذلك. وإذا كان شيء مستحب مثل الإكثار من ذكر الله فعلى مستحب. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا يكون الحرف بعشر حسنات إذا عمل المرء بما علم من القرآن الكريم.
لا ولو ما عمل. قراءة. كل حرف بحسنة.
هذا للقراءة.
والحسنة بعشر أمثال.
هذا للقراءة.
اما العمل فهو اجر له اجر اخر. القراءه مستحبه وعمل صالح والحرف بحسنه والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
لكن إذا كان مع العمل صار أجر آخر. نعم.
بارك الله.
إذا كان يقرأ المسلم ولكن ما تدبر يكون له الأجر هذا، لكن إذا تدبر يكون أجر أعظم. والعمل واجب عليه في الواجبات، مستحب في المستحبات.
بارك الله.
سواء قرأ ولا ما قرأ.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا فسد صيام شخص ما وهو يغتسل وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه وليس بإرادته، فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم؟ وهل عليه الإعادة؟
ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح وليس عليه إطعام مسكين. لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل أو عند الاستنشاق ولم يتعمد فصومه صحيح وليس عليه شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا دفعت الزكاة لشخص أعتقد أنه فقير وتبين غير ذلك، هل أكون قد أديت الزكاة؟
نعم صحيح، لأن وقت فقر الناس بالتعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات أو بشهادة بعض الناس ثم بان أنه غني يجزي. نعم.
جزاكم الله خيرا.
ما أخرج. نعم.
هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود 3000 ريال وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟
نعم، في 3000 وما دونها أيضا. متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل.
جزاكم الله.
لو حال الحول عليه عنده 100 ريال يزكيها دينين ونصف، أو 1000 ريال يزكيها 25، المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا.
جزاكم الله خيرا. يبدو أنه لا يعرف النصاب ولهذا يعتقد أن 3000 ليس فيها زكاة ولذلك سأل. فنذكرهم بالأنصبة لو كرمتم.
نعم، النصاب من الفضة 56 ريال فضة، وما يقوم مقامها من العمل المعروفة من الدولار أو الريال السعودي الورق أو الدنانير.
نعم.
ما يقوم مقامها زكاة. نعم.
جزاكم الله.
ريال ما يقوم مقامها. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم نون بعث يسأل عن العقيقة ويقول: هل هي واجبة أو لا، إذ أني أنجبت 4 أطفال بنتين وولدين ولم أعمل عن أحد منهم عقيقة، هل هي واجبة فأقضيها الآن أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟
العقيقة سنة مؤكدة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. في السنة المؤمنة أن يعق عن أولاده، عن الذكر 2 وعن الأنثى 1 من الغنم، هذه السنة. والعقيقة مثل الضحية، يزع الضان أو ثني يمعص، وليست واجبة لكنها سنة مؤكدة. فيشرع لك أيها السائل أن تعق عن أولادك 4. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة فا عين عين من المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: هل هناك أدعية تقال عند قراءة القرآن من أجل الحفظ؟
ما نعلم شيء من الحفظ خاص، لكن يسأل ربه، يستعين بالله، يسأل ربه إن الله يوفق إلى الحفظ ويدعي إليه في أوقات الإجابة مع الصدق، والله يعينه سبحانه وتعالى. مثل أوقات الليل، مثل آخر الليل، مثل يوم الليل، مثل آخر الصلاة، مثل السجود في الصلاة، مثل بين الأذان والإقامة، يقول: يا ربي حفظي كتابه، يا ربي أعني على حفظ كتابه، يسأل ويصدق في السؤال ونسأل الله أن يسهل أمره.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هناك أدعية تقال قبل الأكل بعد كلمة بسم الله، نرجو أن تذكروا واحدا منها على الأقل جزاكم الله خيرا.
السنة للمؤمن أن يسمي الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سلام: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبعد الطعام يقول: يحمد الله جل وعلا والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا كلها طيب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه لا مكفي ولا مكفور ولا مودة ولا مستعان ربنا، كل هذه الانواع من الثناء. السنه المؤمن ان يبدا بالتسميه وياخذ بيمينه، يقول بسم الله او بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ياخذ بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا كالرز أو الجريش أو نحوه، وإن كان أنواع خبز ورز فلا يأكل من هذا ويأكل من هذا، ولو كان غير جنبه النوع اللي مو حوله. ويسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره في المحامد التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كما تقدم من المحامد ما تقدم أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله أني أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسور وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعل المسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم لا كافيا ولا مغري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيين ولا مغفور ولا مودع ولا مستعان ربي، كل هذه أحسنها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم جزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. تقول لي والدة أتشاجر معها أحيانا لأني لا أستطيع أتمالك نفسي، فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليك الرفق بالوالدة وحسن المعاملة وعدم المشاجرة، الوالدة حقها عظيم، وهكذا الأب حقه عظيم. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: المواضع فجره بالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الولد أن يتقي الله وأن يرفق بوالديه وأن لا يشاجرهما، بل يسكت أو يخاطب التي أحسن إذا قال أبوه لك كلام شديد أو سبه يقول هداك الله رضي الله عنك جزاك الله خير، لا يقابل بالشدة ولا بالكلام السيء حتى ولو سبه أبوه أو أمه، يقول جزاك الله خيرا رضي الله عنك هداك الله يا والدة ونحو هذا من الكلام الطيب، لا يقابل السوء أبدا، ولا يجوز أن يقابل السوء ولا مشاجرة ولا رفع الصوت على أبيه ولا أمه، نسأل الله للجميع الهداية.
آمين آمين جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن سعيد عبود العمري بعث برسالة ضمنها سؤالا طويل يتلخص في السؤال عن الطريقة الصحيحة للذبيحة، ويقصد الذبح كيف تكون، وذلك أنه رأى عدة طرق ويرجو الطريقة الصحيحة الشرعية جزاكم الله خيرا.
إن كانت الذبيحة بقرة أو من المعز والغنم يذبحها على جنبها، يستحى على جنبها الأيسر ثم يضع رجله على رأسها ثم ينحرها على رقبتها ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها بالحقوق والمري، يقطع الحقوق والمري والوديين يعني العرقين المحيطين بالحقوق والمري، هذه السنة، ويضع رجله على صفحتها حتى يكون أسهل عليها من الاضطراب، ويكون الذبح بحيث سكين حادة قوية بقوة حتى لا يعذبها، ويكون في الحلق اقطاع الحقوم والمري والوديين هذا كمان، وإن قطع الحقوم والمري كفى، وإن قطع معهما أحد الوديين كفى، ولكن الأفضل أن يقطع الحقوم والمري والوديين وهو ماسك الرأس بيده اليسرى ويذبح باليمنى ويضع رجله على صفحتها حتى لا تضطرب، وإن كان المذبوح بعيرا يطعن باللبة بالحربة في لبته اللي بين الصدر والرقبة، فاللبة في محل الطعن والذبح، ولو ذبحها مما يذبح البقرة أجزأ، لكن يكون مع اللبة أفضل، ويسمي الله عند الذبح وبسم الله والله أكبر عند الذبح، بسم الله والله أكبر، هذا هو المشروع في الذبح، ويسمى الطعن اللبة لحر، ويسمى قطع الحقوق بالسكين يسمى ذبح، ويكون الأفضل عند مستقبل قبلة يوجههما إلى قبلة، هذا هو الأفضل، ولو ذبح إلى غير قبلة أجزأت، لكن كونها إلى قبلة أفضل. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع عماد آمين الدد صبحي عبد الكريم معلاج من سوريا بعث يسألاني عن صلاة المنفرد خلف الصف إذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ، فهل يشرع في الصلاة أم كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا.
المشروع له أنه يبقى حتى يجد فرجة، يعني يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، وإلا فليبقى لا يصلي وحده لعله يجد أحدا من الجماعة الداخلية من جديد صلوا معه، ولا يصلي وحده، إن صلى وحده ما صح صلاته، لابد إما يجد فرجة يتأنى ويصبر حتى يجد فرجة لا يعجل، أو يقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يجد مع الاجتهاد انتظر لعله يأتي أحد فيصف معه، فإن صلى ولا أتى أحد صلي وحده. النبي عليه السلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجل صلى وحده خلف الصف أمره يعيد، رجل خلف الصف صلى خلف الصف فأمره يعيد الصلاة، ولما ركع أبو بكر دون الصف نهاه وقال زادك الله حرصا ولا تعود، فلا يركع دون الصف ثم يمشي للصف، ولا يصلي وحده خلف الصف، ولكن عن يمين الإمام أو يلتمس فرجة لعله يجد حتى يدخل الصف، فإن تعذر عليه ذلك بعد الاجتهاد انتظر ولا يجذب أحد أيضا. نعم.
الواقع أن العمل لدى كثير من الناس هو هذا الجذب سماحة
الشيخ. لا ينبغي، لأن الجذب تصرف فيه وتعد عليه وفتح فرجة في الصف أيضا. يفتح فرجة في الصف لأجل مصلحته، والصف يجب سد خلله، والإنسان يفرح بالصف الذي قبله قبل مكانه، يعني يكون صاحب صف يحب يبقى في صفه، فالحاصل انه لا يجذب. اما حديث او اجارت رجلا فهو حديث ضعيف، في حديث على دخلت معهم او اجارت رجلا هذا ضعيف. الصواب انه لا يجذب احد، ولكن يلتمس فرجه، فان وجد فرجه والا يصف عن يمين الايمان، فان لم يتيسر انتظر ولا حرج عليه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أما أن يصلي وحده أو يجتنب أحدا فهذا كله لا يجوز.
ممنوع. لا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل عن والدة له، يقول إن أقامت في الريف ارتكبتها الأمراض وضعفت صحتها وتأبى أن تبقى معي في المدينة إلا لمدة 4 أشهر فقط، ويسأل هل لي أن أجبرها على الإقامة معي؟ يقول إن له والدة إذا أقامت في الريف مرضت وكثرت عليها الأمراض وهو مقيم في المدينة، ولا ترضى أن تقيم معه إلا لمدة 4 أشهر، فهل له أن يجبرها على الإقامة معه؟
ليس له ذلك، ليس له إجبارها، بل يرفق بها ويعتني بها ويجعلها مكان الذي يناسبها، وإذا لم يتيسر مكان يناسبها إلا بخادم التمس لها خادما يخدمها إذا كانت عاجزة عن نفسها من أقاربه أو من غير أقاربه، ويؤدي الأجرة إذا استطاع ذلك، يرفض بأمه لا يجبرها على شيء لا تريده، الواجب عليه برها والتماس رضاها وجعلها في المكان الذي يناسبها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.